بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ هذا أيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، التي فيها بيان أن العبد يسعى في هذه الدنيا ويأخذ بأسباب التداوي فيعالج نفسه إذا مرض، ذهب إلى الطبيب، وربما إذا لم يجد الطبيب في بلده ذهب إلى بلد أخرى، وربما سافر وقطع المسافات طويلة، ربما سافر إلى الخارج للعلاج ودفع الأموال الطائلة. ماذا يريد؟ يريد أن يتعالج ويريد لنفسه الشفاء من هذه الأمراض، فهو يتحرك ويأخذ بالأسباب، ما يجلس ويقول هذا مرض مقدر علي ولا داعي أن أذهب أتعالج وأتداوى. لا، انظروا إلى حال الناس، هؤلاء العصاة الذين يفعلون الذنوب والمعاصي ويحتجون بقدر الله وأن هذه الذنوب والمعاصي التي فعلوها مقدرة عليهم، هل هم حين يصابون بالأمراض الجسمية والبدنية ترونهم يجلسون ويقولون هذا أمر مقدر علينا وهذه الأمراض مقدرة؟ لا، وإنما يتحركون، يذهبون شرقا وغربا لأجل العلاج، سبحان الله. لكن لماذا لا يعالجون مرض قلوبهم؟ يعالجون الأمراض البدنية التي تصيبهم، نعم، من الأمراض المعروفة، وهم مرضى قلوب، قلوبهم مريضة، حيث أنهم يقعون في الذنوب والمعاصي ولا يتوبون منها ولا يقلعون عنها، فلماذا يعالجون أنفسهم من الأمراض البدنية ولا يعالجون أنفسهم من الأمراض القلبية؟ المرض القلبي يقول هذا مقدر علينا، قلوبهم مريضة، نعم، واقعة في الذنوب والمعاصي، ماتت فصارت تقع في المحرمات وانتهاك حارم الله جل وعلا، ولا تتعظ ولا تنزجر ولا تقلع، معناه أنه مرض موجود في القلوب أدى إلى الوقوع في معاصي الله وانتهاك محارم الله. هنا هم يقولون مقدر علينا فعل هذه الذنوب والمعاصي، وإذا أصيبوا في أبدانهم في رؤوسهم، نعم، بمرض من الأمراض أو في أيديهم أو في أرجلهم أو في بطونهم من الأدواء والأمراض، ما يقول هذا مقدر علينا ويجلسون ويتركون العلاج، لا، يتحركون ويسعون، لكن مرض القلب ما يسعون في تحصيل أسباب علاجه من هذه الأمراض العظيمة. فلماذا لا يطرقون باب التوبة؟ طرقوا باب كل طبيب لأجل تحصيل الشفاء ولأجل الشفاء من الأمراض، لكن لم يطرقوا باب التوبة لعلاج مرض قلوبهم، هذه القلوب التي سيطر عليها الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فصاروا يقترفون الذنوب والمعاصي ولا يتألمون ولا يشعرون بندم حين يقعون فيها، نعم، ولا يتوبون منها. لماذا لم يطرقوا باب الخير، باب التوبة وأبواب العلاج من هذا المرض العظيم، مرض القلوب، بقراءة كتاب الله، تفقه في سنة رسول الله، وبالاستغفار وبالأعمال الصالحة وغير ذلك مما هو من أسباب شفاء هذه الأمراض التي سيطرت على هذا القلب؟ ففي هذا هم متناقضون، هذا شخص متناقض، إنما يسعى في علاج نفسه من الأمراض البدنية الظاهرة ولا يسعى في علاج مرض قلبه، مرض قلبه يحتج بالقدر، قل قدر الله علي أن أمرض قلبي وجعلني أقع في هذه الذنوب والمعاصي، وأما في تلك الأمراض الأخرى فهو يسعى ويتحرك ويتعالج، ما يقول قدر الله علي، نعم، وإنما يأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء من هذه الأمراض، فهذا تناقض واضح، نعم. فكما أن عليك أن تأخذ بأسباب الشفاء من الأمراض الحسية البدنية، عليك كذلك أن تسعى في تحصيل أسباب الشفاء من الأمراض المعنوية التي هي مرض القلوب، فإن القلب إذا مرض والعياذ بالله صار لا يتأثر، يقع في الذنوب والمعاصي العبد ولا يتألم ولا يحزن ولا يطرق باب الخير للشفاء منها، فهذا أمر واضح يبين أن الإنسان هو الذي يسعى، عنده قدرة وعنده اختيار يطرق أبواب الشفاء من هذه الأمراض، كذلك عنده القدرة والاختيار التي يطرق بها أبواب الخير لينجو من هذه الأمراض القلبية ومن هذا المرض والعياذ بالله العضال الذي صار معه الإنسان يفعل الذنوب والمعاصي محتجا بقدر الله جل وعلا عليه، ولا يحرك ساكنا ولا يسعى في أسباب تحصيل الشفاء من هذا المرض. هذا مثلا ذكره رحمه الله تعالى من هذه الأمثال. وهكذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه في شرحه للتائية القدرية، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أمثالا فيها بيان أنه لا حجة للجبر الذي يحتج بقدر الله جل وعلا السابق عليه في فعله الذنوب والمعاصي، فيقول هذه الذنوب والمعاصي أقع فيها بقدر الله عز وجل، مقدر علي فعلها والوقوع فيها وأنا مجبور، هذا باطل. فذكر رحمه الله تعالى مثالا في رجل غلا في الجبر غلوا، غلا في الجبر غلوا، يقع في الذنوب والمعاصي وينتهك الحرمات، وإذا نصح وقيل له يا فلان اتق الله تفعل الذنوب والمعاصي تقع في محارم الله، يقول هذا قدر الله علي، قدر الله علي، أمر مقدر علي، أنا مجبور، فينصح وهو على هذا. هذا جوابه والعياذ بالله، الاحتجاج بقدر الله السابق وأنه مجبور على فعل هذه الذنوب والمعاصي. فكان هذا الناصح له يتحين الفرصة لعله ينصحه في يوم تكون فيه النصيحة لها قرع عظيم على قلبه. فحصل أن اجتمعت على هذا الرجل الجبري مصائب، هذا الرجل عنده أموال، عنده أموال وعنده أولاد، عنده ثروة عظيمة. فجاءه ذات يوم الوكيل على ثروته وعلى أمواله الذي يتولى أمر البضائع والإتيان بها والسفر بها، جاءه ذات يوم قال له يا فلان لقد سرقت البضائع وهلكت البضائع، رحت. قال له كيف، لماذا؟ قال مرت في الطريق الفلانية فأخذها قطاع الطرق سرقت ونهبت. قالوا كيف، كيف تمر في هذه الطريق، تتعرف أن هذه الطريق غير آمن، فيها هؤلاء قطاع الطرق، فيها كذا وكذا، وأنت تعرف الطريق الآمن فتسلك هذا الطريق وتنجو بهذه الأموال؟ قال لها قدر الله، قدر الله، هذا الذي فعل بقدر الله عز وجل. جاءه الثاني القائم على أمر أولاده فقال له يا فلان لقد هلك الأولاد وماتوا. قال كيف؟ قال نعم، أمرتهم أن يخرجوا بئرا ويسبحوا فيها فغرقوا وهلكوا. قال لماذا تفعل هذا، ولماذا فعلت هذا وأنت تعلم أن الأولاد لا يجيدون السباحة، وجعلتهم يسبحون في هذا البئر وهم لا يجيدون السباحة؟ فقال قدر الله. قال هذا قدر الله، فغضب هذا الرجل الجبري، غضب، غضب غضبا شديدا أكثر من الغضب الأول، لأن هذا فيه هلاك أولاده. جاءه الثالث وقال له يا فلان هلكت المواشي، نعم رعيت هذه المواشي في أرض كذا فهلكت. قال لماذا رعيت هذه المواشي في هذه الأرض وأنت تعلم أن هذه الأرض ليست بالأرض الخصبة؟ نعم، لماذا لم ترعها في الأرض الخصبة ورعيتها في هذه الأرض؟ فقال له قدر الله، فغضب وازداد غضبه. فجاءه هذا الناصح الذي كان ينصحه، جاءه قال له عجبا لك يا فلان، الآن غضبت على هؤلاء لما وقعت هذه الأمور وهذه المصائب، وقد احتجوا بقدر الله عز وجل وأنها مقدرة، وفعلك مع ربك جل وعلا هو فعل هؤلاء الآن معك، أنت الآن تفعل الذنوب والمعاصي وتأخذ بأسباب الشر وتسعى في ذلك، ولا تأخذ بأسباب الخير وتقع في انتهاك محارم الله، وتقول قدر الله. والآن لما قال لك هؤلاء قدر الله، غضبت عليهم وازداد غضبك، فأعطاه هذه الموعظة العظيمة، قال الحمد لله. يعني حتى أنه قال هذه المصائب التي حصلت والله خير لي، رجوع إلى الحق، نعم، ومعرفة أن هذا الذي أنا فيه من فعل المعاصي وانتهاك المحارم واحتج على فعل ذلك بقدر الله، رجوع إلى هذا الحق خير لي من هذا. وقال كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففاق من غفلته التي كان عليها بهذه النصيحة العظيمة من هذا الرجل الناصح، نعم، هذا هو الحق. أنت الآن ما ترضى أن يأتي لك شخص ويقول لك، يعني وكلته مثلا على عمل من أعمالك وهو لم يهتم بهذا العمل وفرط وقصر، قالك يا فلان الحمد لله احتسب الأجر، ايش؟ أولا السيارة احترقت. لماذا السيارة احترقت؟ قال والله كذا، أو أخذت مرت في طريق كذا وأخذت، وهذه الطريق معروفة قطاع الطرق غير ذلك. أنت ما ترضى، لماذا ما ترضى؟ لأنك ترى أن هذا الشخص ما أخذ بالأسباب التي فيها نجاة هذا المال وعدم إتلاف هذا المال، نعم، فكيف الله عز وجل يرضى؟ كيف تريد ربك جل وعلا يرضى عنك وأنت تأخذ بأسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي ولا تأخذ بأسباب طريق الخير وطريق النجاة من عذابه سبحانه وتعالى؟ لا تأخذ بالأسباب ولا تتحرك ولا تسعى، وإنما تأخذ بالأسباب العكسية، تأخذ بأسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي وتسعى في ذلك وتتحرك، وبعد ذلك تقول قدر الله علي. أنت ما ترضى ذلك لنفسك، كيف ترضاه لربك جل وعلا؟ إذا عاملك أحد بهذه المعاملة ترضى؟ ما ترضى، وأنت عبد مخلوق، أنت عبد مخلوق، ليس لك من الأمر شيء. ماذا معك عسى؟ حتى هذا المال الذي راح عليك وهؤلاء الأولاد الذين هلكوا وهذه البضائع التي أخذت وأتلفت، إنما هي ملك الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لا ترضى إذا قيل لك تلفت أو هلكت وأنت ترى أن القائمين على هذه البضائع وهذه الأموال لم يأخذوا بأسباب سلامتها والحفاظ عليها، فكيف تقع في محارم الله جل وعلا؟ تقع في الذنوب والمعاصي والسيئات، نعم، وتريد ربك جل وعلا يرضى عنك ويعذرك في هذا، كيف ترضى يا عبد الله يا ربك جل وعلا أن يرضى لك شيء أنت لم ترضه؟ فالإنسان إذا نظر بهذا المنظار فإنه يعرف أنه لا حجة له ولا عذر له فيما يقع من تقصير وتفريط في جنب الله وذنوب ومعاصي، محتجا على ذلك بقدر الله جل وعلا وأنه مجبور وغير ذلك من هذه الأمور وهذه الوساوس الشيطانية والعياذ بالله التي يردها الشرع والعقل والفطرة والواقع، كلها تأبى ذلك. احتجاج العاصي بقدر الله وأنه مجبور هذا أمر مردود بشرع الله، وهذا أمر مردود بالعقل، وهذا أمر مردود كذلك بالفطرة، وأمر مردود بالواقع. كل هذه الأدلة ترد هذا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، يعني قضاء وفعلا، فليس في أفعال الله جل وعلا شر، وليس في قضاء الله جل وعلا شر، بل أفعال الله جل وعلا كلها خير، وقضاءه جل وعلا كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، في هذا الدعاء العظيم الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. فهذا الحديث فيه بيان أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا فعلا، وإنما ينسب خلقا. الشر خلقه الله جل وعلا، خلق الخير وخلق الشر، فالشر مخلوق لله جل وعلا لا ينسب إلى الله جل وعلا فعلا. لماذا؟ لأن خلق هذا الشر بحكمة ولمصالح عظيمة، من نظر فيها وتأملها علم أن هذا الشر الذي خلقه الله جل وعلا هو خير، هذا الشر الذي خلقه هو خير. قد ضرب المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة في هذا الموضع ما يبين هذا في ذكر الفساد في الأرض. الفساد في الأرض من الجذب والفقر والأمراض والأوبئة والابتلاءات، هذا بالنسبة للمخلوق شر. لماذا؟ لأنه لا يلائمه، لا تلائمه هذه الأشياء، لا تلائمه الأمراض، ولا يلائمه الفقر والجذب وغير ذلك، ومع هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن ما يترتب على خلق هذا الفساد وهذا الجذب وهذا الفقر وهذه المصائب من الخير عاد بذلك إلى فعل الله جل وعلا أنه خير. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ظهور الفساد في الأرض سبب لرجوع الناس إلى خالقهم وإلى ربهم وإنابتهم، كل هذه أمور محبوبة عند الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان لما يتعلق بهذا في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.